بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها أم حبيبة وأم سلمة. أم حبيبة هي أم المؤمنين واسمها رملة بنت أبي سفيان، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، ووكل النجاشي في تزويجها ودفع لها مهرا. وأما أم سلمة فهي هند بنت أمية المخزومية، وهي ممن هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، فلما رجع إلى المدينة مات زوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاء لها على دينها وعلى هجرتها. قولها رأت كنيسة هي معبد للنصارى فيها تصاوير أي تماثيل. ذكرت ذلك أي أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بما رأتاه في هذه الكنيسة من التماثيل. بنوا على قبره مسجدا، يعني أولئك يبنون على قبور الرجال الصالحين المساجد. الوجه الثاني في الحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن عمل هذه التماثيل التي على صور ذوات الأرواح. الوجه الثالث فيه جواز حكاية ما يشاهده الإنسان من الغرائب والعجائب ويقصها على الآخرين. الوجه الأخير فيه التحذير من الاقتداء بالأمم السابقة فيما كانوا عليه من المخالفة للعقيدة التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خريب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله قدم صلى الله عليه وسلم المدينة، المقصود بهذا حينما هاجر من مكة إلى المدينة. قوله أرسل إلى بني النجار، هم أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ثامنوني بحائطكم، أي اطلبوا مني ما تريدون من ثمن بستانكم، فإني أريد أن أجعله مسجدا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه منهم. قولهم لا نطلب ثمنه، أي لا نطلب الثمن إلا من الله تعالى، يريدون بذلك الأجر، ولذلك تبرعوا بهذا الحائط، يعني هذا المكان تبرعوا به لبناء المسجد. قوله وفيه خرب، أي فيه مساكن خربة متهدمة مهجورة، فسويت وعدلت. الوجه الثاني في الحديث جواز بناء المسجد. في الحديث دليل على جواز الصلاة في أماكن أو مرابض الغنم، لأن أنس قال: فقد صلى صلى الله عليه وسلم فيها حين أدركته الصلاة. وقد سئل عليه الصلاة والسلام أن أصلي في مرابض الغنم، قال: نعم. الوجه الثالث فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للمصلحة العامة، لقول أنس: وأمر بالنخل فقطع. الوجه الرابع أو الوجه الخامس فيه جواز إنشاد الشعر لتنشيط النفوس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ارتجز وقال قال: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وأيضا كانوا يعني الصحابة يقول: هذه الجمال لا جمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، وهذا مما هو جائز. الوجه الأخير فيه جواز نبش البقبرة القديمة، وذلك للمصلحة العامة، للمصلحة العامة إذا رأى ولي الأمر ذلك كما هو متقرر. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها جواز صلاة الإنسان وأمامه البعير مثلا يجعله سترة. والوجه الثاني فيه جواز صلاة النافلة على الدابة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال: وعن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها الوجه الأول أن النار مخلوق، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان باقيتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان، ولذلك قال جل وعلا عن النار: أعدت للكافرين، وقال عن الجنة: أعدت للمتقين. الوجه الثاني في الحديث استحباب صلاة الكسوف، ولذلك قال ابن عباس: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث فيه عدم كراهية الصلاة وأمام الشخص تنور مثلا أو نار. وانظر إلى فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث بوب على هذا الحديث بابا، قال: من صلى وأمامه نار أو تنور، نار أو تنور، فأخذ منها مشروعية ذلك، على خلاف من ذهب إلى كراهية ذلك، وأن يتجنب الإنسان الصلاة إلى النار. الوجه الأخير فيه بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى كشف له عن النار فرآها رأي العين وأخبر أصحابه بما رأى. لعلي أكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. نهض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر وصليت يقول سنة الفجر، فهل تغني عن تحية المسجد؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة لمن دخل المسجد ولم يصلي سنة الفجر القبلية فإنه يكتفي بها وتقوم هي مقام تحية المسجد وينوي بذلك سنة الفجر القبلية. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول جاء في القرآن تعبير بأكثر من لفظ، جاء بالزوجة، جاء بالصاحبة، جاء بالمرأة، فما الفرق بين هذه الألفاظ؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة جاء التعبير عنها بالقرآن بالزوجة، وجاء التعبير عنها بالمرأة، وجاء التعبير عنها بالصاحبة، صاحبته وبنيه يعني زوجته. والعلماء في الواقع بأنهم يعني خاصة من يهتم بمسائل القواعد البلاغية وينتبه لبعض الفروق، مثلا يقولون بأن المرأة في الغالب إذا أطلقت المرأة فهي نعم، يقولون بأن مثلا وامرأته قائمة فصكت وجهها، يقول المرأة الصالحة التي بينها وبين يعني زوجها عقد زوجي صحيح وقائم. وأما الزوجة فيقولون يعني يذكرون معنى آخر بأن التي قد يكون بينهما فرق في الدين مثلا، يفرق يعني بين المرأة وبين الزوجة وزوجها فرق في الدين، يذكرون شيء من هذه الفرق. عموما هذه كلها ألفاظ تدل على معنى واحد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حياك الله شيخ إسحاق.
الله يحفظك.
أي شيخ عزيز.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظك يا شيخ.
مرحبا.
شيخ، السؤال واحد اليوم، السؤال شخص يعني صلى بجنبي البارحة أو اليوم بالفجر، فهو يمكن عنده شوي يعني وزنه زايد شوي، وبس دائما يصلي مرات كثيرة واقف يعني عادي يصلي سنن وهذا، بس اليوم في الفريضة في الفجر أثناء قيام الإمام للركعة الثانية تأخر، هو ظل جالس لغاية ما الإمام خلص الفاتحة وقرأ آيات بعد الفاتحة، وقبل الركوع بوقت قام بعدين وكمل الصلاة، فبعد الصلاة سألني يعني قال هل فيها شيء هذه؟ قلت أنت ليش يعني ما وقفت، ليش ظليت جالس؟ فقال لا، لأن عندي شوي مرات أحس بوجع، مش دائما مرات، فعشان أن أحس أنه يطول الإمام فأظل شوي بحيث أني أقوم وبعدين ما أطول كثير وأنا واقف يعني، فهل في صلاته شيء فضل تسير؟
إن شاء الله.
سؤال واضح؟
واضح، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو محمد، فضل الشيخ يقول صلى بجنبي شخص يقول عنده زيادة في الوزن، فيقول دائما يصلي واقف قائم في الفريضة، لكن يقول بالأمس في صلاة الفجر في الركعة الثانية قام الإمام لكنه أظل جالسا، فيقول قام عندما يعني أدرك أو كان الإمام يقرأ في الآيات التي بعد الفاتحة قريب يقول من الركوع، قام ويقول استقام قائما، يقول لوجود ألم مثلا في ركبته، عندما يشعر بهذا الألم يبقى جالسا ثم يقوم بعد أن ينتهي الإمام من القراءة، هل هذا جائز؟
الحمد لله نعم. بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل لشخص بدين ولديه أوجاع وآلام وصعوبة في يعني القيام، فجلس حتى إذا أوشك الإمام على الركوع قام وأكمل معه. هذا فعل صحيح، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا في قيام الليل لما ثقل، فكان يجلس حتى إذا قرب من الركوع قام وركع عليه الصلاة والسلام، ففعله صحيح ولله الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، معنى هذه المكالمة. نعم، أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
مسيكم بالخير وشيخ.
مسيك والعافية الله يحفظك. تفضل.
وعليكم السلام. في حديث المصلى 12 ركعة سنة غير فريضة، وهذا هو أجر كذا، لكن صلاة الظهر قبل الظهر 4 ركعات، وهل بعد الظهر 4 ركعات أو ركعتين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع شرط، حياك الله. نعم، سؤال أبو عبد الله فضل الشيخ عن صلاة السنن الراتبة في اليوم، يقول جاء في الحديث من صلى 12 ركعة إلى آخر الحديث كان له كذا من الأجر، يقول من بالنسبة لصلاة الظهر هل الراتبة التي بعد صلاة الظهر هل 4 ركعات أو ركعتين؟
الحمد لله، بالنسبة للحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالسنن الرواتب خاصة صلاة الظهر الوحيدة التي فيها سنة قبلية وسنة بعدية، فقبل الظهر 4 ركعات وأما بعدها فركعتين، لكن ورد حديث آخر مستقل وهو أن من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، فهذا حقيقة يعني مستقل يعتبر، لكن هو الأصل 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعده، أو على حديث الحديث الآخر من صلى 10 ركعات يكون ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو ميثة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ميثة تفضل.
يا أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخ عزيز، كيف
الحال؟ السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
الله يحفظك الشيخ عزيز، بارك الله فيك. عندي يمكن 3 أسئلة شيخنا.
نعم.
السؤال الأول، إذا كان شخص في سيارتك وكان هناك ازدحام شديد جدا ثم أدرك الصلاة بأي صلاة من هذه الصلوات فخشى أن يذهب الوقت، فهل يصلي على الحال التي هو عليها؟ يعني مثلا هو لم يكن على وضوء لكن خشى فوات الوقت، فهل يصلي على الحال التي هو عليها أم هناك حكم آخر؟
يعني تقصد يصلي من غير وضوء في السيارة وهو جالس إلى غير القبلة؟
نعم، يعني هو أدرك الصلاة وخشي الوقت أن يذهب وما عنده يتوضأ لأنه في ازدحام شديد علق، يعني أصبع معلقة أو أقد علق في الزحام،
في الزحام. نعم إن شاء الله. السؤال الثاني،
السؤال الثاني شيخنا، ما حكم العمل في شركات التأمين؟ والسؤال الأخير شيخنا، إذا كنت أقرأ في تفسير من التفاسير تفسير الإمام الخازن، فما موقف أهل العلم من تفسير الإمام الخازن؟ وجزاك الله خير يا شيخنا، بارك الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك ميثة، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو ميثة فضل الشيخ، يقول إذا كان في سيارته ويقول قد يعني وقع في زحام شديد وخشي أن يفوت ويخرج وقت الصلاة، فيقول فضل الشيخ في هذه الحال هل يجوز له أن يصلي في السيارة على حاله من غير وضوء وهو جالس إلى غير القبلة؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص الذي في السيارة ولم يكن على طهارة ودخل في زحام شديد فإنه لا يصلي في مثل هذه الحالة، وذلك لافتقاده إلى أكثر من شرط من شروط صحة الصلاة، منها أولا الطهارة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والثاني أنه سيصلي إلى غير القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث المسيء: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. والثالث: سيصلي جالسا. والقيام في الفرض ركن أركان الصلاة. وعلى هذا يا أخي الفاضل، إذا كان الشخص كما وصفت في سؤالك، فإنه إذا وصل البيت صلى حتى ولو فات وقت الصلاة، لأن العلماء نصوا على أن الشخص إذا خشي فوات الوقت أو أن الوقت سيخرج إذا اشتغل بشرط الصلاة بتحصيل شرط الصلاة، قال يحصل شرط الصلاة ولو خرج الوقت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حكم العمل في شركات التأمين.
الحمد لله عفوا، الأصل مشروعية العمل والوظائف والتجارات، هذا من حيث الأصل. والمسلم مطالب بأنه يعمل في أشرف الوظائف وأشرف الحرف والمهن، كما نص على ذلك جمهور أهل العلم. وأما الوظائف التي يحصل عند الإنسان شك فيها، مثلا يقول أنا ما أدري هل هي حلال أم غير حلال، أم أنه يتجاذبها شيء من الشكوك، فالأصل الإنسان يبتعد عن مثل هذا. في الحديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحسن قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه قاعدة يا الفاضل، أخي الفاضل، قاعدة. أي شيء يحصل عندك تردد وشك فيه، فالقاعدة الشرعية أنك تخرج منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحمد لله السوق مليء بالأعمال والوظائف والحرف والصناعات وكذا، الإنسان يبحث عن الشيء الذي تطمئن إليه النفس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: حكم القراءة في تفسير الخازن.
الحمد لله، طبعا تفسير الخازن يقرأه الشخص المنتهي، يعني الذي وصل إلى رتبة من رتب العلم، بحيث أنه قرأ التفاسير التي قبل الخازن حتى يتمكن من يعني قواعد التفسير، وأيضا يعرف الطريقة في التعامل مع النصوص، لا سيما نصوص الصفات وغير ذلك. فلذلك يعني التفسير الخازن من التفاسير الجيدة، لكنه طبعا تفسير ما يصلح للمبتدئين، إنما يصلح للشخص الذي قطع شوط طويل جدا في القراءة في كتب التفسير، أو أنه درس مثلا في الكليات الشرعية مثلا في قسم التفسير. نعم، يستطيع في هذه الحالة أنه يفهم ما في هذا التفسير من معاني.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. من عود الرسالة النصية القصيرة يقول: صليت الظهر متوضئا وصليت يقول العصر من غير وضوء، كوني ما زلت طاهرا من الوضوء في صلاة الظهر، هل هذا جائز؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة في وضوء واحد ما دام أن وضوءه لم ينتقض، فيجوز ذلك ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: أنا سكنت في منزل جديد ولا يوجد يقول قريب من بيتي مسجد، ولا أسمع يقول أذان أقرب مسجد لي لا أسمعه، فيقول: ما الحكم أن أصلي في المنزل؟ ويقول: لا يصعب علي أن أذهب بالسيارة، هل يجب علي الذهاب إلى السيارة إلى المسجد بالسيارة؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للجانب الشرعي، صلاة الجماعة تجب على من سمع النداء سماعا مجردا، يعني من دون السماعات هذه، بمعنى لو أن المؤذن قام على ظهر المسجد على سطح المسجد وأذن، هل تسمع أذانه؟ إذا قلت لنعم تجب عليك الجماعة. يعني لو أن أفترض الآن مؤذن على سطح المسجد أو على المئذنة أذن أقول هل تسمع أذانه؟ فإذا قال نعم وجبت عليك الجماعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال إذن أجب فلا أجد لك رخصة أو لا أجد لك رخصة. أما إذا كان لا تسمع الأذان مجردا لكون المسجد بعيد عليك، فيستحب لك استحبابا أن تركب السيارة التي هي من نعم الله عز وجل، وأن تشهد الجماعة ولا تتخلف عنها. فإن كان يشق عليك فلا أقل أن تأتي صلاة صلاتين تركب فيها السيارة في غير الأوقات الشاقة.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول امرأة توفي عنها زوجها وهي في بيت ابنها، هل يجب عليها أن ترجع إلى منزلها وتعتد فيه أم يجوز لها أن تبقى في منزل ابنها؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كانت تسكن مع ابنها في مدينة أخرى أو في دولة أخرى فتبقى في بيت ابنها تجلس العدة حتى يبلغ الكتاب أجله. أما إذا كان جاءها أو أتاها نعي زوجها وهي في بيت ابنها الذي في المدينة التي يسكنون فيها قريب، يعني في طرف المدينة أو في داخل المدينة، نعم تذهب إلى بيت زوجها الذي مات فيه سواء كان بيت ملك أو مستأجر، وتقضي العدة كاملة فيه.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أن أسقط الدين وأعتبره من زكاة مالي، أحسبه مقدما من الآن لأن زكاتي حولها في رمضان؟
الحمد لله، لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة، لأن الزكاة فيها أخذ وإعطاء. يقول جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأيضا لأن هذا فيه اختلاف في النية، وأيضا فيه حماية للمال. فهنا ثلاثة أشياء تمنع من أن الإنسان يقوم فيسقط الدين من الزكاة، لا يجوز لك ذلك. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ من صلى في المسجد ويقول بعد الصلاة خرج مباشرة وأتى بالأذكار التي تكون بعد الصلاة في سيارته، فيقول هل أجره كأجر من أتى بالأذكار داخل المسجد؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة لي الأذكار التي بعد الصلاة لا يشترط أن يأتي بها الإنسان في المكان الذي صلى فيه، ولذلك لو أتى بها وهو في السيارة فإنه قد أتى بالمشروع. لكن حقيقة السؤال لماذا خرج؟ هل هو لحاجة مثلا أو ضرورة أو مثلا دوام أو ارتباط أو اجتماع؟ طيب لا حرج ويؤجر على ذلك. أما إذا كان هكذا تعود الإسراع من القيام، الإسراع في القيام من بعد الصلاة، فهذا خطأ. لذلك هناك سنة فعلية وقولية بعد الصلاة. السنة الفعلية المكث في مكان الصلاة، والقولية الإتيان بهذه الأدعية. لكن عموما اللي يتيسر له يأتي بها سواء ماشي على قدمه أو راكب السيارة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نفس السؤال فالشيخ يقول إذا أخبرته أن يرجع يقول المبلغ الذي أخذه من كدين ثم أنا سأعطيه، أخبرته أنا سأعطيه وأرجع له هذا المبلغ على أنه زكاة، لأن يقول أكثر من سنة ولا يستطيع السداد.
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يقصد بأنه سيعطيه زكاة ماله،
لا، يقول أنا قلت له أرجع لي المبلغ وأنا سأرجعه لك على أنها زكاة،
هذا يعني نفس صورة المسألة السابقة، هو حمى ماله وأيضا تحايل على مثل هذا الأمر، لا يجوز. وإنما الجائز أنك تعطي من زكاة مالك ما دام أنك تعتقد بأنه غارم أو عاجز أو مفلس وغير قادر على السداد. هو إن سددك طيب، إن لم يسددك لا تلزمه بذلك، ولا يجوز أن تشترط عليه أن يسددك من هذا المال الذي أعطيته على أنه زكاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الشيخ هو يجي السفسر إذا كان واحد يعني عليه 10 أيام قضاء قبل يعني ما صامها في رمضان، فالإنسان هذا يكون مريض السكر يعني ما يقدر يصوم يعني، فيخيب اللي
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال محمد، فالشيخ يقول شخص عليه 10 أيام من رمضان الماضي لم يستطع الصوم، يقول هو أيضا مريض بالسكر لا يستطيع أن يقضي هذه الأيام، فهل هناك يعني كفارة مثلا؟
الحمد لله، إذا كان عاجز عن الصيام مطلقا يعني بحيث حتى في رمضان القادم لا يستطيع الصيام ينتقل إلى الإطعام، وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ينتقل إلى الإطعام. أما إذا كان الأخ السائل يقول لا أنا أستطيع أقضي أستطيع أصوم شهر رمضان لكن ما أستطيع القضاء، هذا لا يتصور. فإذا كان يستطيع صوم رمضان يستطيع صوم القضاء، ويختار الأيام هذه الأيام الآن اللهم بارك الجو بارد والنهار قصير يستحمل، ولا يشترط التتابع، ممكن لو صام من كل أسبوع يومين يكفي. أما إذا قال لا أنا ما أستطيع لا رمضان ولا غير رمضان، يلجأ إلى الإطعام عن كل يوم مسكين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول إذا كنت في الطريق دخلت يقول مسجد في محطة البترول، ويقول أخبرت من معي أني سأصلي قصرا، فيقول أحدهم قال أنا أصلي صلاة تامة، فيقول من الأولى بأن يكون إماما في هذه الحال؟
الحمد لله، الأولى المقيم، الأولى المقيم، هذا هو الأولى. سأل عن الأولى، وذلك لأن المسافر إذا قصر سيضطر هؤلاء أن يقومون يقضون ما تبقى ويكونون فرادة، ولذلك الأصل أن الذي يصلي إماما هو المقيم، إلا في حالة واحدة إذا كان يعني الشخص وجيه كأمير أو شيخ أو عالم مثلا أو قاضي أو مفتي وأحب أن يقدم لمكانته ولعلمه ول مركز، لا بأس بذلك، كما فعل الناس مع عمر حينما تقدم الناس وقال إن قوم سافر فإذا سلمت فأتموا، هذا يكون في هذه الحالة لا بأس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل الأشجار والحجر هل هي تسبح أو تذكر الله؟
الحمد لله، ما من شيء إلا وهو يسبح بحمد ربه في العالم العلي وفي العالم العلوي وفي العالم السفلي وفيما نشاهده وفيما غاب عنا، كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولهذا أظهر الله جل وعلا من معجزات نبيه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده حصى فأنطقه الله وأخذ يسبح الحصى سبح الحصى، وكان وكل شيء يسبح بحمد الله تعالى. والتسبيح المخلوقات كلها تسبيح اضطرار، الملائكة والعرش والسماوات والأراضين والجن والإنس والدواب والجمادات والأشجار، لكن أعظم شيء تسبيح الاختيار لأهل الإيمان الذين يسبحون تدينا وتعبدا وتألها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول لاصق للألم ويقول اغتسلت من الجنابة تذكرت بعد نصف ساعة من الاغتسال أني أقول لم أمسح على هذا اللاصق، ماذا أفعل؟
الحمد لله، بالنسبة للتذكر عدم المسح على اللاصق هذا يرجع فيه إلى مسألة الموالاة بين أعضاء الغسل، هل هي شرط أم لا؟ الذي يظهر بأنه لا تجب الموالاة على خلاف الوضوء، على خلاف الوضوء، ولهذا لا بأس لو أنك أو أنك مسحت على هذا اللاصق بعد فترة.
وإن مر الشيخ عليه الماء من غير،
إذا مر عليه الماء يكفي، إذا مر عليه الماء يكفي، يكفي هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد صلاة المغرب قام الإمام وقال لي من خلفه أنه شاك في وضوئه بعد يقول أن سلم، هل يقول نعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله. أولا أخطأ هذا الإمام خطأ كبيرا حينما شوش على جماعة مسجده بعد الصلاة وقال لهم هذا الكلام وأربكهم، وكان الواجب عليه أن يترك مثل هذا التعبير. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه شاك، والقاعدة الشرعية أن الشك بعد العبادة مطروح ولا يلتفت إليه. والثاني لو تأكد فإن صلاة الجماعة صحيحة وصلاته باطلة إذا تأكد بأنه صلى على غير وضوء، ولا يلزمهم أن يعيدوا الصلاة، ولا يجوز له أن يخبرهم بعد الصلاة، وإنما هو الذي يعيد إذا فعلا تأكد وتيقن بأنه على غير الطهارة، أما إذا بقي على شك فالأصل الطهارة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66، نعم عن هذه المكالمة. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن تفضل. الله يبارك فيك. الله يحفظك
شيخنا. لاحظ أحيانا في حالة الوفاة عندما يدفن الميت ويعني يكونون أهل الميت بجواره بعد الدفن مباشرة، يعني البعض يقرأ سورة الفاتحة يعني يجلس يظل جالس والبعض يدعو، فبالنسبة للأمرين يعني هل هم يعني وين الأولى، وخاصة سورة الفاتحة يعني إن البعض يصر ينادي حتى أقارب الآخرين أن يقرؤون يعني كل واحد يعني بنفسه أثناء وجودهم يعني حول القبر يعني بعد أن يدفن الميت
إن شاء الله
أقاربهم يعني، فهل هذا الأمر يعني صحيح
إن شاء الله؟
وضحونا بارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال الأخ عبد الرحمن يقول فضيلة الشيخ بعد دفن الميت والانتهاء من ذلك يقول نرى البعض من الناس يجلس عند القبر، البعض يقول يقرأ الفاتحة والبعض يدعو للميت، فيقول ما الصحيح والوارد في هذا الأمر؟
الحمد لله، الصحيح ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله جل وعلا قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك وجد الموت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ماتت بناته وأصحابه وأقاربه، فننظر ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالإسراء بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. والشيء الآخر، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيء أثناء الدفن، وإذا سبق الجنازة وعظ أصحابه، إذا الجنازة ما دفنت بعد جلس عند القبر ويعظ أصحابه. بعد الانتهاء من الدفن ليس هناك إلا الدعاء للميت، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. فكان الصحابة كل واحد يدعو لهذا الميت، اللهم ثبته، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. أما أن يقال والله اقرأ الفاتح، اقرأ القرآن، ما ثبت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان خيرا هذا لدلنا عليه ولأرشدنا إليه. وهذه دواوين السنة بين أيدينا، البخاري ومسلم ومسند أحمد وموطأ مالك، وعندنا السنن الأربعة، وعندنا المعاجم، جميعها ليس فيها شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ الفاتحة على الميت حتى لو كان قبل الدفن أو بعد الدفن، اقرأوا كذا. ما في شيء من هذا القبيل. ولذلك المسلم يجب عليه أن يرى، أن يقف عند الأمر الذي يعني شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بهذا يحصل الأجر والثواب له، والنفع أيضا للميت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما دلنا إلا على ما فيه الخير. فيدعو للميت، يدعو له ويستغفر له، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ إذا كانت ويقول كنت معتاد أني يقول سافر، لكن يقول في حال السفر لا أقصر الصلاة، أجمع الصلاة وأصلي صلاة تامة، هل يقول علي شيء؟
ماذا يقصد يعني؟ هل بالسفر السفر
في الحضر؟ حال السفر يقول أنه يجمع، يقول من غير قصر يصلي صلاة تامة.
لا، الحمد لله أخطأ. أولا السفر هو الرخصة وهو السنة، ولهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في سفره، بل كان يقصر عليه الصلاة والسلام. ما ثبت عنه في حالة واحدة أنه أتم في السفر، وإنما كان يقصر الرباعي. وأما الجمع إذا احتاج إليه، فما كان يجمع مع كل سفر، وإنما إذا احتاج إليه. فالأخ الفاضل السائل عكس الأمر، فذهب يجمع بإتمام، وهذا غلط، هذا غلط. لذلك أخطأ هذا الأخ خطأ كبيرا، واجب عليه أن يصحح المعلومة هذه عنده وأن لا يفعل هذا مستقبلا.
أيضا فالشيخ نفس السائل يقول لنا أيضا في حال السفر إذا كان يوم جمعة، يقول أبحث عن مسجد يصلي الجمعة وأصلي صلاة الجمعة في المسجد
في السفر.
في السفر، نعم.
الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي الجمعة في السفر مطلقا، حتى في حجة الوداع وافق يوم عرفة يوم الجمعة، ما صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام، وإنما صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، قصرا وجمعا. ولذلك أخي الفاضل المسافر ينبغي له أن يأخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه الصلاح والرشد والخير، ولا يحرص على يعني ما دام أنه مسافر. يعني بعض الناس الآن يسافر عن طريق البر، فإذا وافق وقت صلاة الجمعة يذهب فيبحث في مدينة قريبة عن مسجد الجمعة، يعتقد بأن هذا أفضل. هذا بعيد عن الأفضلية. الأفضل أنك تمضي في سفرك، خاصة بعض الناس مع أطفال ومع عائلة ومع أصحاب مثلا، والمشوار بعيد مثلا، فيشق عليهم بمثل هذه الطريقة، ما ينبغي لك يا أخي الفاضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل كل نذر مكروه أو هناك من النذور من هي مستحبة؟ يقول لأن وجد من الصحابة من كان ينذر.
الحمد لله، نعم، بالنسبة لي النذر أولا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنما يستخرج به من البخيل، قال النذر لا يرد من قدر الله شيء. لكن هناك نذر الذي غير مشروط، يعني يقول مثلا الشخص لله علي أنا أتصدق، لله علي أنا أصوم، لله علي، من دون سبب، يعني ما في مشارطة، قالوا هذا مباح، ذكر بأن هذا مباح. لماذا؟ لأن ليس فيه مشارطة وليس فيه التفات القلب إلى هذا النذر، فلذلك نص على أن هذا من جملة المباح، وإن كان بعض العلماء يعني يجعل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر شاملا لكل أنواع النذر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا عندما أتوضأ أذكر الله وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هل عملي صحيح أو هذا من البدع؟
الحمد لله، عندنا الذكر على نوعين، ذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المطلق هذا الذي لا يتقيد لا بزمان ولا بمكان ولا بحال ولا بعبادة ولا بمثلا حال معينة، لذلك الله عز وجل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة بأنه كان يذكر الله على كل أحيانه، هذا يسمى الذكر المطلق. الذكر المقيد هذا الذي ينبغي للمسلم أن يتنبه له، وهو الذكر الموظف المكيف المنزل على زمان أو مكان أو حال. يعني مثلا عندنا بعد الوضوء ثبتت عندنا ثلاثة أذكار، في بداية الوضوء بسم الله، في نهاية الوضوء دعائين، الدعاء الأول سبحان الدعاء الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذا عند الترمذي عند مسلم والترمذي. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والزيادة محل بحث وكلام عند أهل العلم من جهة ثبوتها. والذكر الثاني ما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك، الحديث طويل بالمناسبة، لكن هذه الخلاصة الفائدة الشاهد. إذن يجب عليك أن تتقيد بها، لا يجوز لك أن تخترع أذكار أو أن تأتي بأذكار ليست موجودة في السنة. بعد الصلاة عندك أذكار معروف، فأن تزيد على هذه الأذكار نعم هذه يسمونها البدع الإضافية، لكن أنت انتهيت من هذه الأذكار بعد الوضوء، انتهيت من الأذكار بعد الصلاة وحاب أنك تدعو الله عز وجل معتقدا بأن هذا من الذكر المطلق، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول سأسافر لمدة 8 أيام، يقول هل أجمع، هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، الذي يظهر الله أعلم بأن هذه المدة يجوز للمسافر أن يجمع فيها وأن يقصر، وذلك لأنه لم يعزم إقامة، وأيضا هو يعني ما زال مسافرا، وما عندنا نص على يعني نص صحيح ظاهر على تحديد المدة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول أنا أشك، يقول أني مصاب بالعين والحسد، فعندما أشرب يقول أو قبل أشرب يقول الماء أقرأ فيه يقول بعض الآيات كالفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة والمعوذات ثم أشرب هذا الماء من باب الرقية.
الحمد لله، هذا مشروع ولله الحمد، وأحسنت خاصة إذا كان عندك شكوك أو لديك أشياء. فطيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث في يديه ويمسح جسده، وعائشة رضي الله عنها نفثت في يديه ومسحت جسد النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ساعة الاحتضار، فدل هذا على جواز ذلك ولله الحمد والمنه. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.